بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حرمة مس لفظ الجلالة، وقلنا أن الدليل الدال على هذه الحرمة هو موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. لا يمس، وهذه ظاهرة في حرمة مس لفظ الجلالة. وناقشنا السند في الدرس الماضي، وقلنا ان في هذه الرواية احمد ابن محمد ابن يحيى العطار الذي لم يوثق، لكنه وثق بناء على بعض المباني الاجتهادية او بناء على نظرية التعويض. وقلنا بالامس ان السند هكذا: محمد بن الحسن عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن محمد ابن يحيى، حينئذ يكون عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن يحيى. وقلنا لعل عن هنا اشتباه، لعل عن أبيه أكد، قلنا عن أبيه محمد ابن يحيى، لكن عند المراجعة تبين أنه يمكن أنه محمد ابن يحيى العطار يروي عن رجل آخر اسمه محمد ابن يحيى، وهو مشترك والتمييز بالراوي والمروي. ولكن عندما راجعت نسخة التهذيب وجدت ليس في الاختصار في التهذيب عن أبيه ومحمد ابن يحيى، فإذا كانت الرواية هكذا فحينئذ لا يضر عدم معرفة محمد ابن يحيى الآخر، لأنه يكفي أن الرواية فيها محمد ابن يحيى العطار وهو ثقة جليل القد. ونحتاج إلى أيضا الرجوع لسند هذه الرواية، لكن في الدروس اللاحقة إن شاء الله إن اقتضت الفرصة لإشكال في ذهني أحتاج إلى حله إن شاء الله لكم. هذه الرواية قلنا بناء على نظرية التعويض على الأقل لا مشكلة سندية فيها، وبالتالي فهي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في حرمة مس لفظ الجلالة. لكن هذه الرواية توجد بأجزائها جملة من الروايات الدالة على جواز مس لفظ الجلالة. عمدة هذه الروايات موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم في نفس الباب السابق، الباب 18 من أبواب الجنابة، كانت الرواية الأولى الحديث الأول في هذا الباب، وهذه الرواية هي الحديث الثاني. الرواية تقول: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. يعني شنو بعد شنو؟ تابعوا وياي. وبإسناده من هو؟ الرواية الأولى كانت محمد بن الحسن عن المفيد، هذه الثانية من؟ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. لابد أن نرجع إلى طريق الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محبوب. جاوبوني وين نلقى الطريق؟ أو الفهرس. طريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى محمد ابن علي ابن محبوب ضعيف، هذا واجب عليكم راجعوه ليه ضعيف، لكنه في الفهرس صحيح ولا مشكلة فيه. راجعوا ليش ضعيف طريق الشيخ الطوسي محمد ابن علي بن محبوب في المشيخة. هنا يتبين بعد ضرورة مراجعتنا للفهرس، تبين لو كنا نحن وطرق الشيخ الطوسي في المشيخة هذا الرواية بعد ضعيفة سنة، لكن لأنه له طريق آخر إلى محمد ابن علي بن محبوب في الفهرس هذا تكون الرواية لا مشكلة فيها من هذه الجهة. قال: وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام. أبي إبراهيم هنا هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أحد كنل الإمام الكاظم أنه يكنى بأبي إبراهيم. قال سألته عن الجنب والطامث. الطامث بعد معروف عندكم الحائض. يمسان بأيديهما الدراهم البيض. قال لا بأس. الرواية الأولى قالت شنو الأولى ماذا قالت؟ لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. هذه الرواية ماذا قالت؟ يمسان الدراهم البيض. فأجاب الإمام أنه لا بأس. هنا أرجو الانتباه، الصناعة تقتضي بطريقة نتيجة، ولكنها بطريقة أخرى تقتضي نتيجة أخرى مغايرة تماما. تارة يقال بأن مقتضى الصناعة رواية دالة على صراحة الجواز، النص في الجواز قال لا بأس، ورواية أخرى دالة على الظهور في الإرمة، فمقتضى الجمع العرفي أنه يجوز مس لفظ الجلالة لكن على كراهة. الرواية الأولى قالت لا يمس، يعني شنو؟ ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة. وقلنا أنها يمكن أن تفيد الكراهة لكن بقرينة، والقرينة هذه الرواية الثانية وهي النص في الجواز. إذا قلنا هكذا فيتبين أن النتيجة ما هي؟ أن النتيجة أن مس لفظ الجلالة جائز لكنه مكروه، لكن بطريقة جمع عرفي أخرى تختلف النتيجة تماما. كيف تختلف النتيجة؟ بأن يقال السائل الأول سأل عن مس لفظ الجلالة فقيل له لا يمس، وهو النهي ظاهر في ماذا؟ في الحرمة. والسائل الثاني سأل عن الدراهم وهي مطلقة تشتمل على الموضع الموجود فيه لفظ الجلالة والموضع الموجود الخالي من لفظ الجلالة. فالرواية الأولى تصلح أن تكون مقيدة للرواية الثانية. بعبارة أخرى السائل الثاني قال ما حكم مس الدراهم والدنانير؟ قيل له لا بأس، والسائل الأول قال ما حكم مس لفظ الجلالة الموجود في الدراهم والدنانير؟ قيل له لا تمس. وبالتالي يتبين أن المقصود في الجواز في الرواية الثانية فيما لو مس الدرهم والدينار في الموضع الخالي من اسم الجلالة. الثالث سأل على الدرهم والدينار، لم يأتي باسم الجلالة أبدا، لم يسأل عن اسم الجلالة، عن الجنوب والطامس يمسان أيديهما الدراهم البيض. فقيل له لا بأس، شنو المشكلة؟ تقولي شنو المشكلة؟ لا مشكلة. والدراهم البيض نعم فيها اسم الجلالة، لكن فيها أيضا مواضع خالية من اسم الجلالة. فبالتالي يتبين أن الرواية الثانية لا تتكلم عن جواز مس لفظ الجلالة، إنما تتكلم عن مس الدراهم البيض في المواضع الخالية من مس الخالية من اسم الجلالة. بعبارة أخرى أرجو الانتباه مولاي، ما هي القرينة على هذا الجمع الأول الثاني؟ لما لا نقول بالجمع الأول؟ يقول توجد قرينة داخلية في نفس الموثقة الأولى، وتوجد قرينة داخلية في الروايات المرخصة. ما هي الرواية التي منعت ماذا قالت؟ قالت
لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. يعني السائل سأل عن مشي لفظ الجلالة، أو على الأقل الإمام تكلم عن مشي لفظ الجلالة الموجود في الدرهم والدينار. بينما في الرواية الثانية كأن السائل سأل، سألته كأن السائل سأل مولاي هل يمس الدرهم والدينار الذي فيه لفظ الجلالة؟ السائل يسأل عن مطلق المس ولو في الموضع الخالي من لفظ الجلالة، لأن السائل احتمل أن يكون لوجود لفظ الجلالة في الدرهم مدخلية في أن يحترم هذا الدرهم حتى في مواضع خالية من لفظ الجلالة. فأجاب الإمام لا مشكلة في ذلك، ولا بأس في أن تمس المواضع الخالية من لفظ الجلالة. شنو القرينة؟ ثم إياه من تبين صناعة، هذه صناعة. مقتضى الصناعة الأولى تتبين النتيجة حرمة مسلق كراهة مسلق الجلالة. المقتضى الصناعة الثانية تكون النتيجة حرمة مسلق الجلالة. ما هي القرينة؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه إن القرينة في الرواية الأولى ماذا قالت؟ قالت ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. فكأن لفظ الجلالة قد استولى تماما على الدرهم والدينار. بعبارة مس الدرهم والدينار ماذا؟ يلازم مس لفظ الجلالة. هكذا في الرواية الأولى. بينما في الرواية الثانية لم ترد لفظة على، وورد في روايات أخرى مرخصة أيضا وإن كانت مناقشة سندا لفظة في وليس على. الدرهم والدينار فيه لفظ الجلالة، لفظ الجلالة لم يستولى فيه على الدرهم والدينار، لم يستولي لفظ الجلالة على الدرهم والدينار على كل المساحة. وبالتالي الإمام أجاب بالجواب. السائل لم يسأل عن مس لفظ الجلالة وجاءه الجواب بالجواب. السائل سأل عن مطلق مس الدرهم الذي فيه لفظ الجلالة، لعله أن وجود لفظ الجلالة في الدرهم والدينار احتمل السائل أنه يعطيه احتراما وتعظيما، فسأل عن الموضع الخالي من لفظ جلالة، وبالتالي جاء الجواب بالجواز. فحينئذ لا تعارض أصلا حتى يصار إلى الجمع العرفي بالجواز مع الكراهة، لا تعارض. رواية سألت عن مس لفظ الجلالة، رواية أخرى سألت عن مس الموضع الخالي من لفظ الجلالة، فالاحتمال أن يكون نفس الموضع الخالي أيضا يجب أن يحترم لمجاورته للفظ الجلالة. فهنا جاء الجواب، هنا بالحرمة وهنا بالجواز، ولا يوجد تعارض بين الروايتين حتى يقال بالجمع العرفي الأول.
هذا احتمال، احتمال هم يجب في اعتبار أيضا احتمال، لأنه الشاعر ناظر، مو ناظر أنه يجوز نفس الدينار أو الدرهم لأنه دينار أو درهم، بل لأنه فيه لفظ الجلال.
وين أنت تكتب الرواية الثانية؟
بالرواية.
جيد، هذا ما احتمال. فإذا كان كذلك الإمام أطلق، قال لا بأس. ومنظور الإمام فيما لو كان الماس للمواضع الخالية، يقول الإمام ليش أطلق؟ ما هذا يوهم السائل، الإمام مقيد قبل ذلك والإمام واحدة، حتى على فرض أن الإمام المسؤول غير الإمام الأول. الإمام معروف عنده أنه ومرتكز عنده وعند السائلين أن مسلف الجلالة محرم، والسائل سأل عن مطلق الدرهم فقال لا بأس، ويقصد بقرينة أن تلك الرواية موجودة بين أيدي السائلين، فأجاب باللا بأس، وبالتالي تصلح تلك أن تقيد. هذه صناعة. على كل حال أنت عندما تكون فقيها تؤيد أي طريقة في الصياغة، فعلى ذلك ابن استدلالك.
شيخنا الأخ بالرواية الثانية يتوقع أن إسحاق بن عمار يسأل عن المنطقة اللي خالية من لفظ الجلالة، وهي قضية بديهية، هو أكيد قاصد لفظ الجلالة متضمن بالدرهم، ما معقول يسأل فقط عن منطقة
ليش بديهية؟ من جزء بديهي؟ أبو احتمال عندنا.
ماكو واحد يسأل عن.
ماكو واحد وين؟ هاي بعد وين؟ بعد التشريع، بعد ما أنت قرأت الفتاوى الفقهية. ماكو احتمال.
هو تلميذ الإمام.
أقول لك ماكو احتمال، لا أنا قصدي تلميذ الإمام لما صار يعرف الفتاوى الفقهية بعد أن سأل الإمام هذه الرواية قبل السؤال قبل معرفة. ماكو احتمال أن يظن أن نفس وجود لفظ الجلالة في شيء، نفس وجود لفظ الجلالة في شيء يعطيه قدسية واحترام أن لا يمس من قبل المجنب. احتمال هذا احتمال وارد. أنتم الآن لا تقولي شيء، أكو نكتة لطيفة تنقل عن بعض أساتذتنا، يقال إن جماعة من الهند سأل السيد الخوي رحمة الله عليه مولاي يجوز مس علم العباس بالنسبة للمجنب؟ السيد الخوي طبعا قال يجوز علم العباس. شو يعني علم العباس؟ أكو عندنا علم عباس الآن وصل جايبينها من السوق، أنتم شو يعني؟ قال يجوز. فرجعت الفتوى من وكيل السيد في الهند، قال لهم مولاي ترى نصهم ما يقلدونك بعض، انت تكون غيرون الفتوى، شوف رتبون الفتوى بطريقة أخرى. فالإمام هذا احتمال يعني عجيب، احتمال وارد لبوا ورد انه يجوز مس هي خرجة جابينا من السوق، بس تعظيما لأنها سميت بعلم الإمام العباس عليه السلام. فالجو المحيط بالسيد الخوئي، الفضلاء المحيطين بالسيد الخوئي غيروا الصياغة وقالوا لا يجوز إذا كان ذلك يستلزم هتك حرمة الإمام العباس. هذا محتمل الموجود، هذا السائل احتمل أن الدرهم والدينار الذي فيه لفظ الجلالة يفترض أن لا يمس مطلقا. على كل هذا احتمال موجود، قرينة موجودة، الأقرب إلى العور الصياغة الأولى، وهي روايات جوزت روايات منعت، الروايات المجوزة ناص، وبالتالي تحمل تلك على الكراهة. لكن على كل حال هذه صياغة ثانية وهي معتمد المشهور عندما تكون فقيها. انت تستطر هنا المواضع التي يتبدل فيها رأي الفقيه. شوف مرات يتبدل رأي الفقيه، ترى مو يتبدل رأي الفقيه عند رواية صريحة واضحة، ما يتبدل. نعم في مرحلة من حياته يتبنى جمع العرف الأول، في مرحلة من حياته يرى أنه لا يمكن جدا أن السائل احتمل أن المانع عن مس مطلق الدرهم، وبالتالي احتمل الصياغة الثانية. هذه المواضع، هذه من المواضع التي يتبدل فيها آراء الفقهاء. لا لا درهم البيض لا، مقصود بي يعني ليس الذهب، يعني فضة بيضاء. نقرأ العبارة. قال أما حرمة مس لفظ الجلالة فهي المشهور وتدل عليها، تدل على الحرمة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. فهنا نهي، والنهي ماذا؟ ظاهر في الحرمة. وفي السنة أحمد ابن محمد ابن يحيى، ويمكن التغلب على مشكلته. طبعا بالمناسبة ما موجود في الرواية هذه، شوية راجعوها، ما موجود في الرواية أحمد ابن محمد ابن يحيى، قرأت الرواية موجود بها أحمد ابن محمد عن أبيه، واضح الفكرة؟ طبعا أحمد ابن محمد رواية أحمد ابن محمد، وأيضا يروي عن أبيه أحمد ابن محمد ابن خالد البقي يروي عن محمد ابن خالد البقي، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري يروي عن محمد ابن عيسى الأشعري، أحمد ابن محمد ابن يحيى الأطار يروي عن أبيه محمد ابن يحيى الأطار. هذا شغلكم، كون تراجعون، خلنا تراجعون يشوفون هاي الرواية. أحمد ابن محمد ابن يحيى الأطار المقصود غيره، كنت تستغلون أنتم شنو اللي خلى الشيخ يعتقد أنه هذا أحمد ابن محمد ابن يحيى الأطار؟ أنتم بعدكم تستغلون على هذا الموضوع، إحنا اشتغلنا عليه سابقا، اشتغلنا وعلمتكم شلون تراجعون. أنتم مو دائما إحنا كون نبين، حاولوا تراجعون، وإذا لقيتوا خلاف إشكال كون تراجعوني حتى أحلها لكم. قال ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايتها، فقد شرحنا ذلك مفصلا، أو الطرق الأخرى المذكورة في القواعد الرجالية التي هي ماذا يقصد؟ يقصد نظرية التعويض المذكورة في القواعد الرجالية صفحة 292. نعم بأجائها جملة من الأخبار دلت على جوازه، جواز من؟ مس لفظ الجلالة. عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، قلنا أنه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام،
سألته عن الجنوب والطامث، قلنا الطامث الحائض واضح بعد، يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس، وهي صريحة في الجواز، لكن لم يرد فيها لفظ الجلالة، لم ترد فيها عبارة لفظ الجلالة، إلا إن مقتضى الجمع. طبعا بالمناسبة الشيخ المصنف في القسم الأول صاغ العبارة بطريقة الجمع الأخ الأول، وفي القسم الثاني هنا في هذا في هذه الطبعة صاغ العبارة بالجمع العرفي الثاني. إلا إن مقتضى الجمع حمل الأخيرة يا أخيرة رواية شنو؟ إسحاق بن عمار على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة، ومعه ومع هذا شنو؟ ومع هذا الجمع، مع هذا الحمل، فلا وجه لحمل الأولى، يا هي الأولى يا هي المانعة التي الظاهرة الظاهرة في الحرمة على الكراهة لعدم تعارضهما. هاي عبارة شرحتها توضيح الجمع الثاني يدعي عدم المعارضة أصلا. السؤال في رواية عن مس لفظ الجلالة، والسؤال في الرواية الثانية عن مس الموضع غير المشتمل على لفظ الجلالة، فلا تعارض أصلا وفق القرينة الثانية التي أوردها السيد الخوي رحمة الله عليه. إنما المتأخرين ما يسألون، إنما الجمع الأول، الجمع الأول يعترف بالتعارض، وبالتالي نحمل المجوزة، نحمل المانعة على الكراهة. تفضل شيخ.
يعني ما حتى على الحمل الثاني يقول ما
في
تعارض،
حتى على مستوى التعارض غير
المشتقات.
لا
يوجد
تعارض
أصلا.
إي أصلا. هذا هو الجمع، سماه جمعا، لكن جمعا لأنه بين روايتين تتكلمان عن موضوعين، جمعا بينهما فحصلنا على نتيجة تختلف عن الجمع الأول، ولو ما بتعارض. مقتضى التعارض، مقتضى التعارض أن تحمل المجوزة الصريحة، تحمل المانعة على الكراهة وبقرينة المجوزة. أما هنا جمع بهالمعنى، جمع بهالمعنى، بمعنى أن الرواية الأولى اصطلح على تنزيل أن الرواية الأولى مقيدة للثانية، يعني شنو؟ يتبين أن الثانية من الأول الحكم فيها انصب على أي شيء؟ لم ينصب على مس لفظ الجلالة، انصب على مس الموضع الخالي من لفظ الجلالة. خب مولاي، هذا تعارض، هذا جمع وذاك جمع، ما القرينة؟ من خلال القرينة يتبين أن لا تعارض. شنو القرينة؟ يقول القرينة أن هناك قال على وهنا لم يقل على، وهذا يؤيد بالروايات المرخصة الأخرى، قالت في على بمعنى لفظ الجلالة أولى على كل الدرهم والدينار، وبالتالي السؤال عن مس الدرهم والدينار يستلزم لازمه مس لفظ الجلالة. وهنا قالت في، وفي يعني توجد مواضع غير مشتملة على لفظ الجلالة، لم يقل في الرواية، قال في الروايات الأخرى المرخصة، إنما لم يقل على هنا، وبالتالي يتبين أن السائل من الأول لم يسأل عن مس لفظ الجلالة، ومرتكز في ذهنه أن مس لفظ الجلالة محرم، احتمل أن الموضع غير المشتمل على لفظ الجلالة أيضا يحرم مسه تعظيما أم لا. هكذا سؤال. الآن إحنا ترى موجود هذا في عرف المتشرع، الآن إحنا عندنا مس الكتاب للقرآن الكريم، خب ضرورة لا تجوز لغير المتوضأ، لا تجوز للمجنب، زين. خب واحد يسأل مولاي، ومس الصندوق الذي فيه القرآن الكريم، مس الغلاف الذي فيه القرآن الكريم، يحتمل أن أيضا المس مس المجنب لجلاد القرآن الكريم فيه مشكلة من جهة تعظيم نفسه كتابة القرآن الكريم. السؤال لم يكن عن مس الكتابة، إنما السؤال كان عن مس الجلاد في الرواية، السؤال لم يكن عن مس لفظ الجلالة، إنما السؤال عن الموضع الخالي من لفظ الجلالة في الدرهم، لاحتمال أن يكون له احترام لوجود لفظ الجلالة إلى جواره. هكذا هو صياغة، هكذا هي صياغة الوجه الثاني بهذه القرينة التي ذكرت. العبارة غير واضحة، يعني لا تتضح إلا بهذا الذي شرح. ثم قال طبعا مس الجنب لأسماء الأنبياء والأئمة، هذا ما أورد المصنف إجمالا ما أتكلم عنه، قيل ولعل القائل المشهور أيضا يحرم مس أو يلحق أسماء الأنبياء والأئمة بلفظ الجلالة. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول الأدلة على ذلك ثلاث. الدليل الأول الإجماع، وقد ادعاه ابن زهرة وهو إجماع منقول لا حجية فيه، وحتى لو حصلناه فمن الممكن أن يكون مستندا إلى ماذا؟ مستندا إلى الدليل الثاني الذي سيأتي. الدليل الثاني أنه خلاف التعظيم والاحترام، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، خلاف تعظيم الشعائر. وهنا يقال هذا الدليل عام لا يستفاد منه الوجوب، ربما يفيد الاستحباب، لا نستطيع أن نستفيد من التعظيم. أحيانا تعظم الأمور بنحو الاستحباب، وإلا لو كان كل شيء غير محرم خلاف التعظيم لكان المرور في المساجد أيضا خلاف التعظيم، مع أنه جائز. وتوجد أدلة أخرى السيد الخوي رحمة الله عليه يردها، لا داعي للدخول فيها، فيصل للنتيجة أنه ينبغي يفتح بالأفضل، لكن لا يحرم أو يكره، بعد يقول يكره بناء على، أنتم تعرفون عندما يقول الفقيه يكره يستحب، ترى لا بد أن يستند في ذلك على دليل شرعي. الاستحباب والكراهة أحكام شرعية، فالأفضل تعبير الأفضل الأحسن، وإلا ما يستطيع أن يعبر يكره أو يستحب. يعني يكره مس لفظ اسم النبي، هذا التعبير ليس دقيقا إذا لم يكن مستندا إلى دليل. من هنا ذكر السيد الخوئي حتى الكراهة، وإنما اعتبر أنه هذا الأفضل، هذا الأكثر مدعاة للهيبة والتحفظ والاحتراق وما ذلك. قال وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم فلإطلاق موثقة، هذه الفقرة الثانية، فلإطلاق موثقة أبي بصير. هذه الرواية مروية في الجزء الأول الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث الأول بحسب هذه الطبعة 383. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال ظاهرا موثقة من جهة حماد بن عيسى، سألت عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قرأ، قال لا بأس ولا يمس الكتاب. هنا لا يمس الكتاب لم تتكلم عن كتابة القرآن، تكلمت عما هو أعم، فلا بد أولا من قرينة على تخصيصها لماذا؟ بكتابة القرآن وليس مطلق المس للكتاب. القرآن هذا الكتاب لا يمس الكتاب، يعني شنو لا يمس الكتاب؟ يعني لا يمس الدليل، لا يمس شنو؟ لا يمس الجوانب، لا. فما ما مقصود لا يمس الكتاب؟ بناء على هذا حينئذ يكون لابد أن يقال أنه قرأ عن ظهر قلب، لكن الرواية تقول قرأ في المخ. فمعنى الكتاب هنا بقرينة الارتكاز المتشرعي أن لا مشكلة في مس الجلاد والحواشي، وبقرينة نفس الرواية حتى قال قرأ في المصحف. كيف يقرأ في المصحف؟ يعني بأي فرض بعيد أن يقال فتح له. بهذه القرينة أيضا يمكن أن يقال إن المراد بالكتاب المكتوب أي الكتابة، لابد أن يقال هكذا حتى تفيدنا في الاستدلال، لأن هذه الرواية كأنها عام من المدعى. نحن نتكلم عن حرمة مس نفس الكتابة، إنما الرواية تكلم لا يمس الكتاب. لابد أن تكون قرينة، هي قرينة الارتكاز المتشرعي أنه لا مانع من مس نفس الكتاب بجلده بحواشيه، بل بقرينة نفس الرواية. قال قرأ في المصحف، كيف يقرأ في المصحف؟ لابد أن يفتحه، وحينئذ هذا يعني أن المراد لا يمس الكتاب لا يمس المكتوب، أي لا يمس شنو؟ الكتاب. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب. المقدمة الأولى وضحنا شنو المقدمة الأولى؟ أن المقصود بالكتاب شنو؟ المصحف. خب وين الجنوب بهالموضوع هذا؟ الجنوب وين؟ وهو على غير وضوء. تبهوا لزين، وهو على غير وضوء. الرواية قالت وهو على غير وضوء. هنا قد يقال إذا كان غير المتوضئ يحرم عليه مس كتابة القرآن، فمن باب أولاد الأولوية يتبين أن المجنب يحرم عليه مس كتابة القرآن. وسهلة هذه المسألة، كثير من الفقهاء يقولون لا، نحن لا نعرف الملاكات، ولعل الملاك في حرمة مس المحدث بالأصغر لكتابة القرآن غير متوفر في مس المجنب لكتابة القرآن، ما ندري. ويا علم لدينا بالتلازم بين الحرمتين، ونحن غير مطلعين على الملاكات حتى يقال بهكذا هذا كذا. مرة أولوية عرفية غير مستندة إلى معرفة الملاكات، كما في لا تقل لهما أف، وغير متصور أنه في الأف مفسدة، ولا توجد مثل هذه المفسدة في الشتم. العوف يفهم ذلك، فحينئذ نتمسك بالأولوية القضائية. لكن في مثل هذا المورد لعله من المحتمل أن يكون الملاك في حرمة مس غير المتوضئ للقرآن لكتابة القرآن لا يتوفر في مس المجنب لكتابة القرآن، فلا يصح التمسك بالأولوية. هو طبعا يقول بل قد يتمسك بالأولوية بعدين يجي هاي الخبر، بس أنا أرد أوضح قد يقام بدوان إن هكذا الاستدلال. إنما الاستدلال الصحيح ما هو؟ الاستدلال الصحيح أن الموثقة مطلقة. تبولي ماذا قالت؟ قالت على غير وضوء، والناقض للوضوء من نواقض الوضوء الجمع، سواء كان بدون انزال او مع انزال. فمس الجنب لكتابة القرآن يكون محرما من باب انه ليس على وضوء، من باب انه من مصاديق من لا وضوء له. وان اغتسل يجوز ان يمس القرآن، ليس لانه زالت عنه الجنابة، إنما لأنه صار متوضئا، لأن غسل الجنابة يجي عن الوضوء. شوية أقرأ العبارة وأعيد التوضيح، العبارة شوية بها واية عدم وضوء.
هذا الإطلاق شيخ من العقل، هذا معنى قدر متيقن، هذا القدر متيقن في مقابل خاطب. إذا قلنا أن يمنع عن أقال الإطلاق،
شنو القدر المتيقن؟
قدر متيقن لا وضوء له
مطلقا.
نعم، هو على كل
اقول بلا والله
مو مقصود هو مو مقصود انا اصير بكلمتك يصدق على المجرم لا وضوء له ارفع له لا وانا كما لا يوجد قدر متيقن في الخطاب قدر المتيقن منين من نفس الالفاظ احنا القدر المتيقن اللي اخذناه وين قدر متيقن منين فهم القدر المتيقن من نفس الالفاظ لا ولا العرف الان العرف لو التفت قليلا قال فلان مو متوضي من باب اولى ان المجنب غير متوضي شنو وين قدر متيقن لا يوجد قدر متيقن بها خلنا نقرا العباره وارجع للتوضيح قال بتقريب المصنف ان الجنب من مصاديق من لا وضوء له تبولي زياد بل قد يتمسك بالاولويه الاولويه شرحتها شنو معنى الاولويه ان المحدث بالاصغر اذا كان يحرم عليه مس لفظ القران كما هو صريح الروايه فيكون المحدث بالاكبر يحرم عليه مس كتابة القرآن بطريق أولى وقلنا أن البعض يحترم على هذه الأولوية فاستدل بدليل آخر هو الذي أورده المصنف أولا شنو الدليل الآخر الدليل الآخر أن المجنب من مصادق من لا وضوء له ما هو التوضيح التوضيح أن الرواية مطلقة قالت من لا وضوء له قالت شنو نص العبارة قالت وهو على غير وضوء والمجنب من مصادق أنه على غير وضوء لأن الجنابة سواء كانت جماعا بدون دخول أو جماع مع إنزال ينقض الوضوء وبالتالي المجنب من مصاديق من لا وضوء له وحينما يغتسل يجوز له مس كتابة القرآن ليس لأنه شوي انت بقولي ليس لأنه ليس بجنب مو واحد يقول لي خب مجرد ان يقتتل يجوز ان يمس كتابه ليس لانه غير جنب بل لانه صار على وضوء تقولي ليش لان غسل الجنابه يجي على الوضوء بحيث لو فرض جدلا ان غسل الجنابه لا يجي عن الوضوء فحينئذ حتى لو اغتسل لا يصح منه مس كتابه القران الا بعد ان يتوضا بناء على هذا قال بتقريب أن الجنب والمصاديق من لا وضوء له بل قد يتمسك بالأولوية وأما قوله تعالى هذا المتناقل على الألسن أنه حرمة مس لفظ القرآن بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون هذا استدلال ليس بصحيح لما؟ لأن لا هنا ليست نا هي بل هي نافية والآية إخبار وليست إنشاء يعني ليست إنشاء ليست أمر يعني ليست نهيا وإنما هي إخبار الآية بصدد كلام أن غير المطهرين لا يدركون حقائق القرآن بظواهرها وبواطنها غير المعصوم إن أدرك فهو يدرك ظواهر القرآن طبعا هذه من الآية التي استدل بها الإخباريون على عدم صحة الأخذ بظواهر القرآن وهذا استدلال خطأ ظواهر القرآن حجة على جميع الناس بقرينة آيات أخرى هدى وبلاغ وبينات وبيان هذا كله بقرينة هذه الآيات يتبين أنه لا هو حجة في ظاهره إنما هذه الآية تتكلم عن شيء آخر لا تقول أنه ليس بحجة في ظواهره الآية تتكلم أن إدراك عمق القرآن بالظاهر وبالباطن على حقيقته كما أنزل كيف تفسيره كما هو بالضبط كما يقصد المولى هذا لا يمكن أن يصل إليه غير المعصوم قرينة إن الماس غير اللمس في اللغة القرينة الثانية أنه لم تقل الآية المتطهرون المطهر غير المتطهر، لا يصدق على المتوضأ أنه مطهر أنه متطهر، والآية تكلمت عن مطهرين وليست عن متطهرين، والاستدلال بهذه الآية على حرمة مس لفظ القرآن ليس بشديدين، إنما الرواية المتقدمة وبالتقريب المتقدم. قال: وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا دلالة له على إنشاء لفظ إنشاء. شنو الإنشاء؟ يعني الإنشاء شنو؟ أمر نهي مو على إنشاء حرمة المس، بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين بقرينة. أشوف الفرق بين اللمس والمس بدقة. بقرينة أن الآية تكلمت عن ماذا ذكرت؟ المطهرون. ولو كانت تقصد غير المتوضئ تقول غير المتطهر، فالآية تتكلم أن غير المعصوم لا يدرك عمق القرآن في باطنه وفي ظاهره. وأما حرمة وضع شيء في المساجد هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. باكر اللهم صل على محمد، باكر أخي دوام شو تقولون؟ وبعد باكر نعطل الأسبوع القادم إذا أرضانا الله سبحانه وتعالى دوام إن شاء الله. باكر بعض المدارس عطلت، احنا نعطل الأربعاء حتى ننزل ياخذ راحتنا.